بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. وصلنا إلى قول صاحب النظم: وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد. أما الأرجوزة يا إخوتي فهي الأبيات الشعرية المنظومة على بحر الرجز. لما استنبط الخليل أوزان الشعر مستقرئا ما نظمه شعراء العرب، رأى أنهم قد نظموا الشعر على 16 بحرة، منها الكامل والبسيط والطويل والمضارع والمنسرح والخفيف والمديد والمتدارك إلى آخر ما هنالك، ومنها بحر الرجز. فما نظم على بحر الرجز يقال له أرجوزة. وبحر الرجز يستعمله العلماء لنظم المتون التي من خلالها يجمعون خلاصات العلوم في اللغة العربية، في الفقه، في التوحيد، في الحديث. تجد منظومات شعرية تسهل على طالب العلم الحفظة. من المشهور في اللغة ألفية ابن مالك، واحد من أهل الله قيل له: ماذا تحفظ من ألفية ابن مالك؟ فقال: أحفظ قوله: فما أبيح افعل ودع ما لم يبح، فما أبيح افعل ودع ما لم يبح. فهذه كان العلماء رضي الله تعالى عنهم، أحدهم ابن مالك لما كان يكتب في أمثلة على ما يذكر من العقائد، دخل عليه الإمام النووي فقال: ورجل من الكرام عندنا، فأتى بها مع تعبيرها عن الواقع. هناك في الفقه نظم متن الزبد العمريطي، هناك في الحديث البيقونية وغيره وغيره. ومن المتون المنظومة الجميلة لكن ليست على بحر الرجز، إنما نظمت من أجل أن تكون قصيدة في الغزل، لكن معبرة عن العلم: غرامي صحيح والرجاء فيك معضل. هذه نظمها صاحبها مستخدما اصطلاحات علم الحديث، لكن ليحبب علم الحديث إلى القلوب نظمه على هذا الوصف الغزلي، فأخذ كلمة صحيح ومعضل وغير ذلك من اصطلاحات علم الحديث. إذن نحن مع نوع من أنواع المتون الشعرية التي نظمت على بحر الرجز، وهي جوهرة التوحيد. وهذه أرجوزة، فهذا معنى أرجوزة. لقبتها أي سميتها وأطلقت عليها، لقبتها جوهرة التوحيد. والذي أفهمه من تسميتها بجوهرة التوحيد أنه استعار معنى الكلمة الطيبة، لأن جوهرة التوحيد، الجوهرة توضع على التاج وهي أعلى شيء يكون كالدال والمركزي على ما أشير إليه أو أضيف إليه. وجوهرة التوحيد في الحقيقة معنى لا إله إلا الله، معنى الكلمة الطيبة. فلما كانت هذه الأرجوزة معبرة عن معاني الكلمة الطيبة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه جعل اسم المنظومة جوهرة التوحيد ليقول إن هذه الأرجوزة دلت على معنى الكلمة الطيبة. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها. ومعنى هذبتها أي صفيتها ونقيتها. ومن أي شيء تكون التصفية في هذا العلم والتهذيب والتنقية؟ من الشوائب التي تدخل على العقائد. أي من العقائد الفاسدة. كنت أتمنى غير الكتب المعتمدة في علم التوحيد، الكتب المعاصرة التي يكتبها كثير من الناس في علم التوحيد، أن أحظى بكتاب لا أرى فيه شوائب من العقائد الفاسدة والشوائب الدخيلة. أكثر مع الأسف هذا واقع هذا العلم، لأن الناس مدة طويلة لم يتلقوا هذا العلم تلقيا عن أهله وبالسند، فلما بحث الإنسان بنفسه دون أن يأخذ هذا العلم من أصوله ومراجعه ومصادره، دون أن يتلقى ممن تلقى، وقع في شوائب كثيرة. فأكثر الكتب التي طبعت باسم كتب في العقائد تجد أن الشوائب فيها كثيرة. ومن المؤسف جدا أن المدارس الشرعية والجامعات الشرعية، ليس فقط في بلادنا بل وفي البلاد الإسلامية المتعددة، التي لم تقرر كتب علم التوحيد المعتمدة التي كتبها أساطين علم التوحيد، رأينا فيها العجب العجاب. وقلت مرات كثيرة إن هناك في الكتب التي تدرس في المعاهد والمدارس الشرعية خلل، وقالوا اكتبوا، لكن كنا نعلم أن هذه الكتابة إذا لم تكن في بيئة تعتمد وتتبنى، كثيرا ما قالوا اكتبوا اكتبوا اكتبوا، لكن أنا من خلال تجربتي أعلم أن هذه الكتابة يجب أن تكون في لجان، هذه اللجان معتمدة وصاحبة قرار. وأما اكتب كثيرا ما يكتب المدققون ثم تطوى الأوراق وتوضع في الأدراج. إذن لا تقرأ كل كتاب كتب في العقائد إلا أن تتحقق أنه كتاب أشار إليه علماء العقائد من أهل السنة والجماعة على أنه كتاب معتمد، على أنه كتاب مقبول. فهذه الكتب كتب الوزن فيها بميزان أشد دقة من ميزان الذهب. وعندما أراد المزني صاحب الشافعي رحمة الله عليه ما أن يكتب في العقائد، قال له الإمام الشافعي لا تكتب، مع أن الإمام الشافعي كتب في العقائد وله كتاب الفقه الأكبر، غير الفقه الأكبر الذي كتبه الإمام أبو حنيفة، هناك الفقه الأكبر الذي كتبه الإمام الشافعي. فمع أن الإمام الشافعي كتب الفقه الأكبر وهو في التوحيد، لكنه منع المزني لأنه رأى أن استعداده فقهي، لأن الكتاب في علم التوحيد كتاب صعب جدا وينبغي أن توزن بموازين دقيقة. فقال الشافعي رحمه الله للمزني أن يقال لك أخطأت خير من أن يقال لك كفرت. إذا كتبت في الفقه فأخطأت يقال لك أخطأت، وإذا كتبت في التوحيد فأخطأت يقال لك كفرت. أن يقال لك أخطأت خير من أن يقال لك كفرت. لذلك الشيخ قال: وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، حتى لم يعد فيها من العقائد الفاسدة شيء، لا تجد فيها أن السبب يؤثر بذاته، ولا تجد فيها أن الله تعالى أودع قوة في هذا السبب. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يخلق عند السبب لا به، وهذا شيء يأتي تفصيله عندما نبدأ حقيقة. لذلك قال الشيخ: وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، هذبتها صفيتها نقيتها من العقائد الفاسدة فلم يكن فيها شيء من هذا. قالوا: الشيخ يمدح فعل نفسه، فهل يصح أن يمدح الإنسان فعل نفسه؟ قالوا: يصح إذا كان من باب الإرشاد إلى العلم، إذا كان صاحب اختصاص، مثل إذا كان في جماعة وهو يعلم بينهم أنه أقرأهم في الصلاة، ألا يقول لهم؟ ألا يخبرهم؟ إذا كان هناك طبيب صاحب اختصاص نادر، عنده شهادات نادرة في اختصاص نادر، ألا يقول للناس أنا صاحب اختصاص؟ إذن هذا إذا كان من الدلالة على العلم، أو كان من باب التحدث بنعمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأما بنعمة ربك فحدث. فإذا كان قد شهد له من تلقى عنهم، إذا كان تلقى عن أساتذة أصحاب تخصص في هذا العلم، ثم شهد له من تلقى عليهم أنه صاحب تحقيق وتدقيق في هذا العلم، فإنه يتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى بشهادة من شهد، لا يشهد هو لنفسه، إنما بعد أن يشهد له أهل العلم، وبعد أن يأمره أهل العلم بأن يبلغ، يصح في هذه الحالة أن يتحدث بنعمة الله فيقول: هذا العلم الذي كتبته هو بفضل الله وتوفيقه وإحسانه وبره وإنعامه، قد خلا من الشوائب والعقائد الفاسدة. ثم قال: والله أرجو، هذا مفعول به مقدم، يعني أرجو الله، والله أرجو، يعني وأرجو الله، والله أرجو في القبول نافعة بها مريدا للثواب طامعة. أرجو الله، نقف قليلا عند كلمة أرجو. هذه أرجو كلمة مهمة جدا، لأن هناك من يخلط بينها وبين أتمنى، والفرق بين أرجو وأتمنى كثير، وأكثر واقعنا واقع تمني، ليس هو واقع رجاء، لأن الفارق بين التمني والرجاء العمل، الرجاء ما قارنه عمل، وإلا فهو أمنية، فإذا تعلق بمرغوب ما وأخذ بأسبابه يكون صاحب رجاء. إذن الرجاء تعلق القلب بمرغوب لكن مع الأخذ بأسبابه، فإذا تعلق قلبه بمرغوب دون أن يأخذ بأسبابه فهو متمني. الآن نحن نتمنى النصر، نحن نتمنى السيادة على العالم بالنهضة بالأخلاق بالإنسانية، عندنا أسباب السيادة على العالم لكن لا نأخذ بها، نتمنى، نحن نتمنى أن نتفوق، نتمنى أن نحصن، نتمنى أن نتوحد، نتمنى أن نظهر حضارتنا التي تميزنا بها يوما من الأيام، لكن كلها أمان. لماذا؟ لأننا لا نأخذ بأسباب النصر، ولا نأخذ بأسباب الحضارة، ولا نأخذ بأسباب التحصن من العدو، ولا نحصن أخلاقنا، ولا نحصن قلوبنا، ولا نحصن عقولنا، ولا نحصن بيوتنا، ولا نحصن أطفالنا، ولا نحصن نساءنا، ولا نحصن جامعاتنا، ولا نحصن واقعنا، ولا نأخذ بالأسباب. رأينا كيف استطاع في يوم من الأيام الأطفال بالحجارة أن يهزوا الكيان الصهيوني فيما عرف بانتفاضة الحجارة، ورأينا كيف استطاعت مجموعة صغيرة على أرض فلسطين مع أنهم لا يملكون شيء، بيدخل على ورشة حداد بياخذ بوري حديد بدك فيه شوية متفجرات وبيعمل صاروخ، لكن هو يحب الشهادة، هو صادق في طلب إنسانيته وكرامته. فهز هؤلاء الإخوة المجاهدون على أرض فلسطين هذا الكيان المتجبر الذي عنده طائرات ودبابات مدجج بالأسلحة. هؤلاء المجاهدون المقاومون على أرض لبنان في جنوب لبنان مجموعة صغيرة ليست جيشا منظما، لكن عندهم الصدق، عندهم الهمة، توجهوا بقوة وأخذوا بالأسباب فهزوا هذا الكيان المتجبر الذي وصف الله أصحابه عندما قال لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. يعني هم أصحاب خوف وجبن شديد جدا. وانظر الآن الطريق إلى قبرص والهروب، كيف أنهم فتحوا خط للهروب. تنظر إلى القرى، مع أننا نحن يعني لسنا على مستوى الصمود والثبات كما كان سلفنا، لكن ما نزال أفضل بكثير من هؤلاء الجبناء. تجد أن القصف في شوارع لبنان حاصل من الطائرات، وتجد أنهم يتجولون في الشوارع، لكن تجد أكثر من 2,000,000 من اليهود في الملاجئ، لا يستطيعون مثل الفأر الذي يدخل إلى جحره. إذن هذا الوصف عندما قام بعض الصادقين بالأخذ بالأسباب صاروا أصحاب رجاء. لكن تجد جيوش عربية كثيرة من الخليج إلى المحيط، تجد أنها لا تأخذ بالأسباب. يعني نحن البلد الوحيد الذي فتح أبوابه واستقبل هؤلاء وأمدهم بالأموال وأعطاهم فرص كثيرة، بحيث يعني قمنا بأقل ما يمكن أن يقوم به صاحب المروءة. لكن ما سوى ذلك سمعتم، أكثركم سمع من يقول لهم أنتم هذا تتحملونه وحدكم، هذا شأنكم. يعني فقد الإنسان مروءته، فقد إنسانيته، فقد أخلاقه، فلم يعد من أصحاب الرجاء، إنما صار من أصحاب الأماني. أمة تتمنى لكن لا ترجو، والله سبحانه وتعالى يؤكد علينا دائما بكلمة رجاء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو، ما قال لمن كان يتمنى، قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، لأن الرجاء لا يصح إلا بالعمل، إلا مع الأخذ بالسبب. أما أن نتمنى نتمنى نتمنى، والله سبحانه وتعالى وصف الكتابيين في سورة البقرة، قال وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فهم يتمنون الجنة، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، فهم تعلقوا بالمرغوب وقالوا نريد الجنة، لكن لم يأخذوا بأسباب دخول الجنة. فأسباب دخول الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالذي لا يدخل من باب محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة، فهو صلى الله عليه وسلم الإيمان به هو النبي الخاتم الذي جاء. فكل الناس لا يدخلون الجنة بعد بعثته إلا من بابه صلى الله عليه وسلم. كل أبواب الورى مغلوقة غير باب المصطفى منه الدخول. فأنت باب الله، كل امرئ أتاه من غيرك لا يدخله. إذن قال سبحانه تلك أمانيهم، فقد تعلقت قلوبهم بالمرغوب لكن لم يأخذوا بأسباب هذا المرغوب. فأسباب هذا المرغوب أولا الإيمان بالله ورسوله، فإذا لم يكن في قلوبهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى الواحد بالوصف الذي أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى وبرسوله الخاتم الذي جاء رحمة للناس، كيف يمكن أن يدخل الجنة؟ وهذا أول شرط لدخول الجنة، أول عمل وسبب يمكن أن يأخذوا به لدخول الجنة، تلك أمانيهم. وجاء في حديث أخرجه الخطيب حديث قدسي، يقول الله تعالى ما أقل حياء من يطمع في جنتي من غير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي؟ إذن فإذا أخذ هذا الإنسان بالأسباب مع تعلق قلبه يكون صاحب رجاء. قال الشيخ: والله أرجو، يعني وأنا أخذت بالسبب وكتبت واجتهدت ونقلت هذا العلم كما هو كما ينبغي أن يؤخذ من مصادره التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نأخذ منها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا، يعني أرجو الله أن ينفع بها وأن يقبل عملي، أرجو الله أن ينفع بها مريد الثواب، أرجو الله أن ينفع بها مريد المعرفة، لكن مع هذا أطلب من الله القبول. ما معنى القبول؟ القبول هو خلق الثواب أو الإثابة على العمل الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى. فإذا خلق الله سبحانه وتعالى الثواب على العمل فقد قبله، إذن القبول خلق الثواب أو الإثابة، هذا معنى القبول، والله أرجو في القبول. طيب نقول القبول هو خلق الثواب، ما هو الثواب؟ أيضا هذه اصطلاحات، ما هو الثواب؟ فالثواب هو مقدار من الجزاء والمكافأة يعلمها الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه هو الذي يعلم هذا المقدار من الجزاء، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت اللهم بلغنا. إذن الثواب هو مقدار من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى، أعده الله سبحانه لمن شاء من عباده، لأن بعض المنحرفين أوجبوا على الله سبحانه الإثابة، يعني إذا عمل الإنسان عملا أوجبوا على الله سبحانه أن يكافئه به، وهذا مردود، هذا الاعتقاد مردود، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أثابنا، إذا خلق الثواب يخلقه بمحض فضله لا باستحقاق منا. وتعرفون كم هي الأخبار التي من خلالها أخبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، الذي عبد الله 400 سنة أو 300 سنة، ثم قال الله له ادخل الجنة برحمتي، قال يا رب أنا في الليل والنهار أعبدك، في الليل وفي النهار أنا طائع لك ما خالفت أمرك، يا رب عملي. يقول له الله ادخل الجنة لك برحمتي، يقول يا رب بعملي، كل عمري أنا أجتهد في الليل وفي النهار في تعب شديد في مشقة بعملي يا رب. فأمر الله سبحانه وتعالى أن يوزن بعمله نعمة البصر، النعم بدأت تريد أن تنظر إلى ما يكافئها من الشكر، لأن هذا العمل أقل شيء الآن بدأت العين تقول أنا لي شكر، والأذن تقول أنا لي شكر، واليد تقول أنا لي شكر، هناك من لا يلمس يعني ليس عنده إحساس اللمس، وهناك من ليس عنده إحساس الشم، وهناك من ليس عنده إحساس الذوق، وهناك من ليس عنده التوازن، وهناك من ليس عنده القوة العضلية إلى آخر ما هنالك، هناك من ليس عنده الإدراك. جاءت أول نعمة، نعمة البصر، فرجحت على أعماله، قال خذوا به إلى النار، قال يا رب بفضلك بفضلك. لذلك لا يكافئ نعم الله سبحانه وتعالى كل ما نعمله، بل ورد في الحديث يا أخواننا أن الله سبحانه وتعالى خلق ملائكة منذ خلقهم وهم راكعون، وخلق ملائكة منذ خلقهم وهم ساجدون، وهذا ملايين ومليارات السنين وهم في سجود أو في ركوع. فإذا كان يوم القيامة يأمرهم الحق سبحانه وتعالى أن يرفعوا، يرفع كل واحد منهم جبهته من الركوع أو السجود، ويتجلى الحق سبحانه وتعالى له ويكشف الحجاب. فإذا نظر إلى جمال تجليات الله سبحانه وتعالى قال: يا رب ما عبدتك حق عبادتك. فإذا كان هذا الملك منذ خلقه الله وهو راكع، ومنذ خلقه الله وهو ساجد، ينظر إلى جمال تجليات الحق فيقول: ما عبدتك حق عبادتك. هل يتصور الإنسان أنه إذا قام ببعض الأعمال الصالحة فإنه يكون بهذا قد قام بما عليه ثم هو مستحق بعمله؟ لا يا إخواني، إنما هو بمحض فضل الله سبحانه. بل إذا حققنا كما سندرس في علم التوحيد سنجد أن هذه الطاعات التي قمنا بها هي فضل من الله علينا، لأنه هو خالقها. سيأتي معنى التوفيق الذي هو خلق الطاعة. وقد قال صاحب الحكم العطائية: إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلقه ونسب إليك. إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلقه ونسب إليك. إذن حتى وأنت في طاعتك قد تفضل الحق عليك، لأنه هو الذي خلق الطاعة. قال سبحانه وتعالى: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. إذن بمحض فضله يعطي الجزاء، بمحض فضله لا باستحقاق، حينما يكافئ أحبابه. فالذين وقفوا مع عقولهم وقالوا: إذا المولى سبحانه وتعالى لم يكافئ ولم يجاز عباده يكون بهذا ظالما، هكذا قال أهل الانحراف وأهل الضلال. لكن أهل السنة أجابوهم وقالوا: تعريف الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير إذنه. فهل يتصرف الحق سبحانه وتعالى حينما يعذب المطيع إن شاء، وحينما يتجاوز عن المسيء إن شاء؟ هل يتصرف بملكه أم بملك غيره؟ بملكه. إذن من المستحيل أن يوصف الحق سبحانه وتعالى بالظلم، لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير ولا ملك لغيره، فهو يتصرف في ملكه. لهذا أهل السنة قالوا: الثواب هو بمحض فضل الله سبحانه وتعالى وهو راجع للمشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الثواب مقدار من الجزاء يعلمه الله سبحانه وتعالى وحده، أعده لمن شاء من عباده مكافأة بفضله على أعمالهم الحسنة وبمحض اختياره. والله أرجو، عرفنا معنى الرجاء، عرفنا معنى القبول الذي هو الإثابة أو خلق الثواب، وعرفنا معنى الثواب. والله أرجو في القبول نافعا بها، أي أن ينفع الله بها الذي يريد الثواب. هنا أيضا نقف لنتساءل: هل يصح أن يريد الإنسان الثواب؟ ألا يجرح هذا في إخلاصه؟ يعني أليس الإخلاص أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأنت تريد وجهه وحده، لا تريد معه شيئا آخر؟ والإنسان ربما سمع من كلام بعض المحبين الذين توجهوا بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى دون أن تلتفت قلوبهم حتى إلى الجنة، هل إرادة الثواب تجرح حقيقة الإخلاص؟ الجواب على هذا يا إخوان أن الإخلاص له 3 درجات. الدرجة الأولى للإخلاص أن يعمل لله سبحانه وتعالى لأن الله أمره قياما بالعبودية، يعني هو عبد، وطالما أنه عبد ما هو أجير. إيش الفارق بين العبد والأجير؟ الأجير تقول له: اليوم نطلع إن شاء الله نشتغل مع بعض طول النهار، يقول لك: كم؟ تتفق معه 500 600 700، هذا اسمه في الفقه إجارة. لكن إذا اشترى عبدا وقال له سيده: افعل كذا، يقول لك: ما الذي ستعطيني؟ إذن الذي يتحقق بالعبودية لله سبحانه لا يطلب من الله أجرة، فالله سبحانه وتعالى يعطيه الثواب بمحض فضله وكرمه وإحسانه، لكنه وهو قائم العمل إذا جاهد في سبيل الله أو أنفق أو أكرم اليتيم أو قام بعمل خير أو صلى لله سبحانه وتعالى أو أدى الزكاة أو صام رمضان أو حج البيت، فإنه لا يريد إلا الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة. معلش سامحونا، اليوم الحج يفكر بالسمعة قبل أن يفكر في الحج، وإذا كان ما انتظروا الفيديو والسيارات المكشوفة والبروتوكولات والمراسم، فإذا تعلق قلبه بهذا وأراده، هذا يطلب من الناس أجرة، أنا حجيت أعطوني أجرة. نعم إذا حصل إكرام الناس لك وزاروك وهنأوك وأكرمتهم دون أن يكون هذا مطمع عندك، دون أن يكون هذا مراد لك، هذا ليس فيه إلا الخير لأن القادم يزار، لكن أن يكون هذا ما تطلبه بقلبك، الحج القصد، فأنت ذهبت إلى بيت الله تريد الله، لكن هل هذا هو حالك على الحقيقة أم أنك قد اختلط داخل هذا المقصود حتى يقولوا حج فلان؟ إذن أول درجة من درجات الإخلاص وهي أعلاها أن يعمل امتثالا لأمر الله وأداء وقياما بالعبودية، يؤدي واجب العبودية، أن يعمل لله وحده امتثالا لأمره وقياما بالعبودية له، يؤدي واجب العبودية. الدرجة الثانية من الإخلاص أن يعمل وهو يطلب ثواب الله ويخاف من عقابه، فهو إخلاص لكن أقل درجة، يعني لا يطلب الثواب إلا من الله. الأول يطلب الله ولا يفكر في الأجرة، الثاني يطلب ثواب الله وحده ولا يطلب من الخلق ثوابه، فلا يخشى من ترهيب الناس، إنما الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الدرجة الثالثة أن يعمل لأنه فهم أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمن بالإكرام في الدنيا، قرأ في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فوجد أن طريق الاستقامة تحصل معه نضارة الوجه وتحصل معه كرامة الله له في الدنيا، والله سبحانه وتعالى يحوطه بعنايته: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فالله سبحانه وتعالى وعد بالثواب الدنيوي، لكن أهل الله قالوا إن هذا من الطفولية في الفهم عن الله، لأن استعجال كرامة الله في محل هو أهون محل على الله، هذا المحل هو أقل عند الله سبحانه وتعالى من أن يجعل مكافأته وكرامته لأحبابه فيه، هذا المحل لا يناسب إكرام الله لأحبابه، لأن هذا المحل هو أهون عند الله من جناح البعوضة. فلذلك إذا أراد الله إكرام أحبابه نقلهم من هذا المحل، وبعد أن ينقلهم من هذا المحل يكرمهم، لأن هذا المحل لا يليق بإكرام الله لأحبابه. هذا فهم أهل الفهم، لكن الذي ليس في دائرة تعلقاته إلا هذا المحل فهذا مخلص لكن أقل درجة، هو لا يطمع إلا في ثواب الله لكن العاجل، فهو يطمع في ثواب الله العاجل الدنيوي ويخشى من الخزي في الدنيا، لأن الله سبحانه وتعالى وعد من شذ عن الطريق بالخزي. قوم لوط ماذا فعل الله سبحانه وتعالى بهم؟ خلب عليها سافلها، هذا من الخزي والعياذ بالله، لأنه حصل عندهم انقلاب في المزاج وشذوذ في الطبيعة، فهم قلبوا طبائعهم بالشذوذ والانحراف الغريزي الجنسي الفاسد، فقلب الله عليهم عاليها سافلها، فكان هذا من الخزي المستعجل في الدنيا. فالذي يعمل هروبا من الخزي في الدنيا وطمعا في الكرامة في الدنيا فهو مخلص، لأنه علم أن هذه الدنيا بيد الله وليس أحد في هذه الدنيا يؤثر إلا الله، فهو اتقى وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى من أجل هذا. فهذا مخلص لم يرد غير الله، لكن أراد عطاء الله العاجل. إذا على هذا مريد الثواب لا مانع أن يكون من أهل الإخلاص، وأن تكون إرادة الثواب من مراتب الإخلاص. سؤال: هل يصح أن يجمع الإنسان الأمور الثلاثة؟ نعم يصح، ففي باطنه في روحه ومتعلق بالله، بقلبه يرجو الجنة، نفسه التي استقامت تطلب أن يكرمها الحق سبحانه، ما في مانع، لكنها لا تعترض على الله تعالى. يعني إذا أنزل بها مصيبة لا تقول لما فعلت هذا، لأنه لما نظر إلى سير الرسل عليهم الصلاة والسلام والدعاة وأهل الإخلاص وأهل الصدق، وجد أن الله سبحانه وتعالى قد ابتلاهم، وأشد الناس بلاء الأنبياء. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى به الضر لا يعترض على الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. فشرط الرجوع الرضا. إذن قال: والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا للثواب طامعا، أي أطمع في ثواب ربي على التفصيل الذي ذكرناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وفرقنا من بعده فرقا معصوما، وألا يدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. بسر الفاتحة.